صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاؤنا يتجدد معكم وبصحبتكم عبر هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي هذه الحلقة يطيب لنا إخوة الإيمان أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله إخوة الإيمان نبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتف الإذاعة وهي 0923311010 وأيضا على جوال رقم 0599151010 هذا أول اتصال معنا الآن السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافية
الله يعافيك أخي تفضل
حياك الله
الله يكرمك
والله حبيت أسأل سؤال صدرت فتوى عبر إذاعتكم الكريمة من قبل فضيلة المفتي عمار بدوي بخصوص الكعب للنساء الكعب العالي نعم الآن يعني بعد ممكن
أول كلام شو
الكعب العالي
بخصوص الكعب العالي اللي بتلبسه النساء نعم صدرت فتوى من قبل فضيلة المفتي إنه يجوز للمرأة أن تلبسه يعني إذا كان لا يلفت أنظار الرجال فما بعرف يعني كأنه يعني خاصة النساء اللي ممكن يستهترن في الأمر هذا ممكن يعني تبرمها يعني صفة شرعية ويمشين بالكعب العالي مع أنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فما بعرف بصدح من فضيلة الشيخ
نعم من حضرتك أخي؟
منطقة الخليل أبو أنس
حياك الله أبو أنس إن شاء الله أسمع
الجواب حياك الله حياك الله
معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته يعطيكم ألف عافية
الله عافيك حياك الله
أتمنى عليكم على فضيلة الأستاذ الدكتور
حياك الله
بداية اسمح لي أن أترحم على شهدائنا في كل بلاد الإسلامية عامة وفي غزة هاشم خاصة ونقول لهم صبرا أهل غزة فإن موعدكم الجنة إن شاء الله
إن شاء الله
بدي أسأل فضيلة الدكتور كم سؤال لو سمحت للشيخ بشار
تفضل
أولا إحنا كما علمنا فضيلة الدكتور نحن يعني كمسلمين يجب أن نظن في علمائنا خيرا الآن في هذا المقولة وإحنا الآن صارت عنا زي استراتيجية لأنه الدكتور علامي ما شاء الله السؤال الأول بدي أطرحه على الدكتور المجلس الإفتاء اللي عنا الموجود عنا عمل ثلاث فتاوي غريبة عجيبة حاولت رصيد مشايخ عبر النت في كل في السعودية في وفي الدول الثانية استغرب من هاي الفتاوي أول فتوى اللي بيستغرب منها وبدي حاب الدكتور يعني علق عليها اللي هي قضية الزواج إنه إذا أراد الرجل يتزوج على زوجته لازم يجيب زوجته عند القاضي في المحكمة إنها توافق له على الزواج على الرغم من هذا مخالف الشريعة الإسلامية ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع هذا السؤال الثاني القضية الثانية اتناقشت فيها قبل كم يوم أنا وأخصائي أمراض دم في أحد مستشفيات نابلس هي قضية الإجهاض من مرض الثلاسيميا وهو بيحكي لي نفس الدكتور الأخصائي بيقول أنا بستغرب كيف هاي الفتوى علما إنها أمراض الدم لحد الآن لا يوجد لها علاج وإنت لما يعني تحرم الإجهاض إنت عمليا بتجيب طفل على المجتمع معاق والإسلام الإجهاض يعني أباحه في شروط لما يكون عندك قضية واحد يعني إنخل يعني بده ولد معاق ويسبب مشاكل عند أهله، شو المشكلة إن أنت مسقطه؟ السؤال الثالث يعني آخر سؤال اسمح لي
صدر.
اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، قبل فترة وإحنا كنا نصلي في أحد المساجد كان الإمام غايب والمؤذن غايب.
نعم.
الآن في ضيف في عنا أحد المشايخ من المنطقة الثانية، الآن لما أجب بده يقدم الإمام فينا، فأنا حكيت له قلت له أنا بعرف يا أخي بعرف رأي الدكتور إنه ما بصيرش إنه يجي إنسان من منطقة ثانية إم في سكان منطقة معروفة، لأنه في حديث بمعنى الحديث عن الرسول إنه لا يؤمن أحدكم في غيركم، يعني مش لازم يجي واحد إم في منطقة أخرى. بدي أعرف شو رأي فضيلة الدكتور.
الإمام غايب.
الإمام غايب.
وجه شخص من بلد ثانية.
أجا واحد كنا من جنين بدي إم فينا مثلا في مسجد الحنبلي. بدي أنا قلت له عمي ما بصير، لأنه أنا في بعرف إنه كنت سامع انه ما بصير انه واحد ام في يعني في كوم هو مش منهم.
طيب ماشي ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الف تحيه لهذه المحطه والاذاعه المباركه الايمانيه.
الله يبارك فيك.
بحكي معك ابو خالد
من وين؟
من منطقه القدس.
من القدس. حياك الله تفضل اخي.
نعم حياك الله.
الله يرضى عليك.
بدي والله إذا سمحت من فضيلة الدكتور يوضح لنا بعض ملاحظات وبعض أمور. الأمر الأول بالنسبة للباس الشرعي الصحيح.
نعم.
يعني إحنا عمالنا بنشوف فتياتنا وبناتنا اليوم يعني إشي مبكي، يعني إنه عمال هالأخت يحط على راسها الشرب وبتبقى ماشي بنطلون جينز.
نعم
صحيح. او يعني شو اللباس الشرعي الصحيح؟ يوضح فضيلة الدكتور للناس انه حتى بيبقى الاب متدين والام متدينه وبتطلع البنت حاطه شرب على راسها وبس مغطيه شعر ومن تحت مش مغطيه نهائي، يعني لابسه جنس او بنطلون او طنور او كذا. وهذا الامر يعني لا بد الله هذا نقطه.
نعم.
النقطه الثانيه لو سمحت، في منتشر ظاهره خطيره عند الناس اللي هي موضوع تأجيل كتب الكتاب إلى قبل موعد الزواج أيام قليلة، يعني بصير بين الرجل والمرأة خلوة هذا الأمر برضو بدي نفضل الدكتور أنه وضع حكم الشرعي لو سمحت.
إن شاء الله.
يعني يا ريت أنه يعني ينصح الأباء كمان بتفهيم موضوع المهور اللي يحاول يسهل على الشباب قد ما يقدر، لانه صار الشباب الشاب وقت 30 و35 سنه هو مش قادر انه يتزوج، واحنا بنعرف انه الزواج عده وكذا وعدم الزواج يمكن يؤدي لمنحنيات ثانيه.
نعم.
شغله اخيره لو سمحت بارك الله فيك، بالنسبه لمسح الوجه بعد الدعاء، في شيخ من الشيوخ قال انه هذا المسح بدعه، بدي توضح لي هذا الامر لو سمحت.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
العفو. بارك الله فيك.
وفيكم حياك الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بحيي البرنامج والشيخ على هذا البرنامج القيم.
حياك الله أخي.
تفضل. عندي سؤالين بدي أسأل الشيخ
طبعا. من أي منطقة حضرتك؟
أنا أبو علي من الأردن.
حياك الله. تفضل أخي أبو علي.
حياك الله. السؤال الأول، بشتغل في منجرة عند اليهود.
نعم.
فالمعلم البشر عنده قاعدين نسوي شغل لبيت الكنيسة تبعهم.
ليه؟
طبعا. في بيت الكنيسة اللي هو طبعا من الكنيسة اللي بيطلوا فيها.
نعم.
الشغل هذا في المنجرة. الإيتام. الشغل اللي في المنجرة هذا حرام أو مش حرام؟ وإذا كان مش حرام، في طبعا بعد ما نخلصه بدنا نطلع نرفه في بيت الكنيسة. هل هذا يجوز؟ طبعا شرعا هذا أو لا يجوز؟ طبعا انا بعلم انه لا يجوز، بس بدي يعني تفسير ذكي على الاشياء هذا، لانه بعض زملاء الحيط يسمعوا الاشياء هذا وهم بيقولوا انه طبعا مش حرام. هذا بالنسبه للسؤال الاول.
تفضل. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، رجل في سن الأربعين يمارس العاده السريه وطبعا هو متزوج.
نعم.
صح ما كثير في الاشياء هذه عاده سيئه ولا يجوز حرام. فما بده طبعا يسمع النصيحة أو النحو الشرعي، بقول لك إنه هذا مش مكتوب في القرآن ولا حتى في أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بدي يعني أنا سؤال وبسام يعني سؤال يعني جواب مقنع للزلمة هذا على أساس إنه يبطل الإشي هذا. أنا متأكد إنه هو هلقيته وسمعني على السؤال.
ماشي إن شاء الله تسمعني جاب إخواني وفيكم حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضل أخي.
وعليكم السلام. بحكي معك عزمي من أبو غوش.
أهلا وسهلا بك. تفضل أخي.
عندي لفضيلة الشيخ طيب أسئلة إذا تسمح.
نعم تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول مدى إن إذا بصح للشخص ما يأخذ كارد مشان يبني بيت، مع العلم إن الكارد ربوي يعني كارد من الدولة عن كل أعتقد إنه يتأسس ويتوطن في البلد هذه. اثنين في شخص مثلا إذا شخص أهداك هدية وانت عارف إن مصدرها مش يعني مثلا ثمر أو إشي وانت عارف إنه مش عنده بيارة ولا عنده إشي وإن أخذها من غير إذن صاحبها، هل يجوز إن أهديها لغيري أو إن أستعملها أو شو الحكم بهذا الإشي؟
هذا
السؤال. أخذ شيء من غير إذن صاحبه، إيش اللي أخذه؟
مثلا نزل عبيارة لكت أي نوع من الفاكهة وأهداني إياها
وأهداك إياها. نعم
بالضبط. والسؤال الثالث بالنسبة للمهر المعجل، مش المهر المعجل آسف، أنا بعرف أنه مطلوب بين الزوج بأي حال من الأحوال، ولكن بحالة مثلا الزوجة سامحت فيه هل بسقط عن الزوج ولا برضه مطالب فيه؟
المهر المؤجل.
المؤجل مش المعجل.
المؤجل. نعم
إذا سامحت فيه.
وفيكم حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة. يبدو أن معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختكم بالله من 48.
حياك الله. تفضل يا أختي.
سؤالي في بعض من معجون الأسنان فيه نسبة من مواد كحولية، استخدامه حرام أو لا؟
ماشي هذا السؤال. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. حياك الله. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. تفضل.
بدي أسأل الله الشيخ سؤال.
نعم تفضل. من حضرتك أخي؟
منطقة رام الله.
أهلا بك. حياك الله.
بدي أسأل، أنا زوجتي خلفت، ما هي المدة اللي بقدر أمارس معها الحياة الزوجية بعد ما تخلف؟
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
شكرا لك. بس يا ريت ما تأخرش، يعني أنا بالسيارة وهسه بخلص وعندي شراد وبالدار.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. حياك الله. العفو. نعم فضل أستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. الأخ أبو أنس من الخليل يسأل عن لبس المرأة للحذاء فيه كعب عالي كما قال، وكان الفتوى بأنه إذا لم يكن هنالك لفت الأنظار رجال فلا بأس. ماذا تقولون بارك الله فيكم؟ بعد اعتذارنا للإخوة الذين يحاولون الاتصال بنا، نعم نؤكد على يعني فترة الإجابة الآن ونعتذر عن استقبال المكالمات. فضيلة الأستاذ دكتور ماذا تقولون بخصوص هذا الحذاء وبهذه الكيفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضا، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا وارد في الخلخال اللي المرأة بيكون في رجلها، هذه خلخال كيف الإسوارة في الإيد بيكون زي إسوارة في الرجل، وفي الرجل الثاني خلخال، وهي ماشية تضرب الخلخالين في بعض فبيلفت نظر الرجال. يعني هذا بس بالنسبة للآية. الآن الكعب العالي إذا كان لبسه يؤثر على صحة المرأة سلبا، يعني بيأذيها بيأذي العمود الفقري، بيصير حرمته من هذا الباب. إذا لبسه بلفت النظر، لأنه في كعب عالي مثلا بطلع صوت، في كعب عالي ممكن يكون مادة سفنجية مثلا بطلع صوت، فإذا بطلع صوت وبلفت النظر بصير حرام لأنه بطلع صوت وبلفت النظر. لكن لو إحنا فرضنا كعب عالي لا بطلع صوت وفي نفس الوقت بأذيش، يعني خلينا نقول كعب عالي ومش رفيع سميك، أنا لا أرى في ذلك يعني ما يمنع من ناحية شرعية. فبصير مش الحديث عن الكعب العالي، الحديث عن الأمور المرافقة للكعب العالي، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس كان سؤاله عن ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن ما صدر من فتوى بخصوص تحريم أو قبل ذلك موافقة الزوجة لزوجها على الزواج من امرأة أخرى.
هذا على كل حال أولا أنا يعني بدي أقول للإخوان الكرام إنه إحنا إذا ما كنا متوثقين من أي شيء ما يعني نطرح الأمور هكذا. هذا وضع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي لم يعمل به بعد ولم يعرض على المجلس التشريعي لا في قراءة أولى ولا في قراءة ثانية حتى يؤخذ الموافقة عليه. ليس موافقة الزوجة وإنما إعلام الزوج. الآن لم يرد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، لكن لو رأى القضاء إنه من خلال القضايا التي تأتين في المحكمة والمشاكل وما يحصل من تغرير وما إلى ذلك فلا أرى مانع أن يوضع مثل هذه المادة القانونية. وأرجو أن ينتبه لي الناس جيدا، إعلام الزوجة يعني تعلم مش إذنها، يعني على الأقل هذا بنفي الغرر. طب لو واحد قال لي أنت لو بدك تحط القانون بقول لا بحطش هذه المادة، لكن يعني أنا بدفترض حسن الظن في هؤلاء العلماء في هؤلاء القضاء اللي هم لما ينتخبوا لجنة لوضع القانون يكونوا مجربين، يعني ما بحطوا إشي إلا بعد ما يكون في على الأقل مسوغات عندهم، قد نوافقهم على المسوغات وقد لا نوافقهم. لكن أخطر إشي أن يوضع أي قانون في القوانين في العالم رد فعل لأمور معينة أو استجابة لضغوط من هنا أو من هناك، هذا اللي بيكون فيها الخطورة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني بالنسبة لتحريم الإجهاض من المرأة أو من كان يعني حامل بمرض تلسيميا.
يظهر لي أن هذه الفتوى صحيحة، يعني لا يجوز والله أعلم، يعني أنا بنقل أقوال الثقات من أهل العلم، وإن أما رأيي أنا الشخصي فأنا متوقف في المسألة. لا يجوز إنه تنزيل الجنين ما لم يكن هناك خطورة على صحة الأم تؤدي إلى هلاك أو ما إلى ذلك والله أعلم. لكن إحنا الآن يعني فيما أعلم أنا مش راح يطلع فيه مرضى ثلاسيميا، لأنه لا يجرى عقد الزواج إلا يكون أحد الزوجين عامل فحص وعنده النتيجة ما فيش هذا يعني مش حامل المرض. فإذا كان أحد الزوجين مش حامل فهذا مرض متنحي، يعني بيطلعش في الذرية أحد عنده مثل هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث بالنسبة للإمامة، إذا كان الإمام المسجد غائبا وجاء شخص من بلد آخر، يعني هل تصح إمامته أم لا يجوز أن يأم أحدكم في بلد غيركم؟
والله لا أعلم في مثل هذا حديثا. الحديث اللي وارد إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وهذا حديث صحيح، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يعني شو معناها؟ إنه إحنا أجعلنا ناس وما قدرناش نروح نصلي في المسجد، نصلي جماعة في البيت، ما بصير واحد يتقدم على أهل البيت ما لم يقدم صاحب البيت. هذا المقصود في سلطانه. المقصود فيها إنه إذا في إمام مسجد ولو علمه أقل من علمي ما بصير يقيم الصلاة وأروح أفط أنا في المحراب وأقوم فيه، لأنه هذا هو سلطانه، لأنه هو معين وهو اللي صاحب الأحقية. لكن لو قدمني أنا صاحب يعني إمام المسجد أو قدمني صاحب البيت فلا حرج في ذلك. الآن فبناء على الكلام يعني بس بفسر معنى يعني أوضح فكرة السؤال اللي سأل عنها الأخ الكريم. الآن اللي بدي أقوله أنا وأنصح جميع إخواني إنه إذا أنت الناس ما بيعرفوك لو عندك علم الأولين والآخرين لا تتقدم لتأم في الناس ما لم يقدمك أحد الناس، فمش راح يخلو إلا إذا قالوا يا إخوان ما في حدا يعني من أهل العلم إن فينا، يعني في مرات ناس بفهموا يعني لما يكونوا هم كلهم عوام أو أكثرهم بقولوا يا إخوان اللي متعلم أو اللي عنده علم إم، أنا هذا الذي أنصحه لإخواني جميعا. لكن هبها أن شخصا الإمام مش موجود ولا واحد بيعرفه وتقدم وأم، فلا ينطبق عليه الحديث، لأنه ما في لأحد سلطان في هذا المسجد من جماعة المسجد والله أعلم، وإنما السلطان للإمام وللمؤذن، والسلطان لأهل البيوت في بيوتهم أو لأهل مثلا المزارع في مزارعهم أو الاستراحات في استراحاتهم وهكذا.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من القدس وله أيضا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول عن اللباس الشرعي الصحيح للمرأة، لا سيما نجد يعني بعض الفتيات من تضع الإشارب على شعرها رأسها وتلبس منطلون ضيق جدا.
طبعا أنا لا أعتبر اللي بتلبس هذا اللباس اللي بيحكي عنه البنطلون وبتلبس قميص وبتحطها رأسها أنه هذا اللباس شرعي، لأنه اللباس الشرعي لازم يكون ما يكسم ولا يشف ولا يكون لباس شهرة يعني بلفت النظر، ويستر جميع البدن، فإن كشفت وجهها وكفيها فلا حرج، هذا اللباس. وأصبح الجلباب شعارا للمرأة الملتزمة، فأنا أنصح كل امرأة يعني حريصة على إرضاء الله وإرضاء رسوله أن تلبس الجلباب، لأنه أصبح هو الشعار على ذلك. أما لبس البنطلون والقميص فلا أرى أنه لباس شرعي والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني عن موضوع تأجيل كتب الكتاب إلى ما قبل الزواج بأيام قليلة، وما يكون خلال تلك الفترة من خلوة بين الخاطب وخطيبته.
المرأة المخطوبة لرجل تبقى أجنبية كأي امرأة أخرى، فلا يجوز أن يقتري بها ولا يجوز أن يصافحها ولا يجوز أن يرى شعرها ولا أن يرى ذراعها ولا أن تتمكج وتتزين أمامه لأنها أجنبية، فلا يجوز. والناس يتساهلون في هذا الأمر، وحكينا مرة واحد قال أنه في ناس قبل الزواج بيوم بكتب الكتاب. أنا بقول إذا أجاك واحد يتقدم لبنتك أو لأختك أعطي نفسك أي فترة تراها للسؤال عنه، فبعد أن تقتنع به أرى أنه يسرع في كتب الكتاب حتى لا يقع في المحاذير الشرعية. أنت اللي عليك أنك تسأل عنه تستشير وتستخير الله سبحانه وتعالى، وصاحبة العلاقة تستخير الله، والباقي على الله زي ما بقولوها والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن المغالاة في المهور، ويعني بالنسبة لهذا الموضوع وخاصة للشباب الذين يستطيعون الزواج، ماذا تقول بارك الله فيكم؟
والله ربنا في القرآن بيقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، إذن المرأة لها أن تشترط ما شاءت من مهر، لكن السنة أن لا يكون هناك مغالاة في المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر كنا بركة أقل كنا مؤونة، يعني تكلفة، فاللي بيكون مهرها قليل وبرضو بتشترطش حفلات في صلاة فخمة ومش عارف إيش، هذه يعني بتكون أبرك وحياتهم إن شاء الله تكون أبرك، وربنا سبحانه وتعالى يعني يظلهم في الحياة الدنيا برحمته وبتوفيقه، لأنه تحروا يعني يرضوا النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقلة المهر، بل والمؤونة اللي هي تكاليف الزواج بشكل عام.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الآخر للأخ المستمع من القدس عن مسح الوجه بعد الدعاء، هل صحيح كما قيل له أن ذلك من البدعة؟
من إيش؟
بدعة.
والله أنا لا أستطيع أن أقول بدعة. أما لو قال لي واحد ما الذي تنصحنا به، بقول له أنصحك أن لا تمسح وجهك بعد الدعاء. قل لي ليش؟ بقول له لأني لا أعلم حديثا صحيحا ثابتا في هذا، لكن هناك أحاديث أوصلها بعض العلم إلى الحسن لغيره، فما دام فيها أحاديث ضعيفة ضعفها ليس شديدا ويتقوى بعضها ببعض، وأنه بعض الصحابة مسح يده بعد الدعاء، فبنقدرش نقول بدعة. وأنا منهجي بل أنصح كل من يفتي الناس أن لا يتهجموا هجوما على تبديع الناس وعلى تكفيرهم وعلى تفسيقهم، أن ينتبه أولا إلى دلالة الدليل الشرعي. وأنا كثير استفدت من عبارة سمعتها من مشايخي نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: من أحرم الخبز كمن أباح الخمر. يعني مثلا واحد يقول لك والله الخبز حرام، هذا يعني شوف لما واحد يقول لك الخمر مباحة بتضايق جدا، تقول له كيف تبي برضو اللي، فهذا برضو يعتبر يعني خلينا نقول تجرؤ على الحكم الشرعي. يعني فاللي بدي أقوله إنه الواحد عليه ينتبه لهذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأخ المستمع أبو علي من القدس، له سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه يعمل في منجرة عند اليهود، هل عمله جائز أم غير جائز، وخاصة إذا كان العمل متعلق ب يعني أعمال لكنيس يهودي؟
الله يا أخي، المشكلة أن الكنيس تمارس فيها أعمال شركية وأعمال محرمة، وإحنا على قناعة أن هؤلاء الموجودين الآن حرفوا وغيروا وبدلوا وأنهم ليسوا على الدين الحق، فأنت يعني كأنك معين لهم من ولو من بعيد، مهيئ لهم جو كويس في أنه اشتغلت لهم ورتبت لهم الأمر اللي عندهم. فيعني أنا لا أنصح أحد إذا استطاع يعني أنه ما يشتغل مثل هذا الشغل فهذا الأحسن. واحد يقول لي طب مدام هيك ليش تقول إن استطاع؟ لأنه ما بيشتغل كل شغله للكنيسة، يعني حتى أقول له اترك الشغل، يعني بده يوازن في هذه الأمور. لو كان كل شغله للكنيسة بقول له لا لا يجوز، بس كونه الآن هو كل شغله في النجارة أو في الحداد أو في الألمنيوم، فهذا يعني ما بنقدر نقول له اترك شغلك، لكن ننصحه لما يجي شغل للكنيسة إنه ما يشتغل ويشتغل في شيء آخر. وأنا متأكد إنه أي مسلم يظهر أمام حتى لو كان مخالف له في الدين اعتزازه بدينه والتزام بالحكم الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يعني سييسر له من يحترم. وإفرض واحد يقول أنا هيهم بدهم يفصلوني من العمل لأجل هذا، أنا بدي أطمنك وأقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. له سؤال آخر الأخ أبو علي، يقول أو يسأل عن رجل في سن 40 متزوج ويمارس العادة السرية، يقول أن غير أن ذلك غير مذكور في القرآن ولا يوجد حديث بتحريمه.
شوف يا أخي، يعني اللي بيكون متزوج ويفعل مثل هذا الفعل بيكون آثم، يعني برضو تعدى يعني على يعني الأصل أن يكون بينه وبين زوجته العشرة الطيبة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقالوا نحن، قال أهل العلم، نحن أمرنا بحفظ فروجنا إلا على أزواجنا أو ما ملكت أيماننا. وهذا العمل الذي يمارس لا يعتبر لا هو عمل مع زوجة ولا مع ملك يمين، يعني مع أمة، فيكون محرما لأجل هذا، ويشتد قباحة هذا الأمر لمن كان متزوجا.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من منطقة أبو غوش، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول: ما حكم من يأخذ قرضا ربويا؟
لا يجوز، يحرم الربا حرام ولا يوجد معصية توعد الله عليها بالحرب منه ومن رسوله في كتابه العزيز إلا الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ قرضا ربويا ليبني منزلا ولو ظل طول حياته ساكن ببيت بالأجار، لكن بإمكانه أن يأخذ قرض من بنك إسلامي، هو مش قرض عمليا، يعني يشتروا له مواد اللي هو بسموه بيع المرابحة للآمر بالشراء. فمثلا يشتروا له مواد بنا، يشتروا له حديد، يشتروا له سمنت، بلاط، ما إلى ذلك، هذا ممكن وهذا بديل بريحه. طب لو ما فيش، أنا بقول لك أصبر وحذاري حذاري أن تقع في الربا، فهو خطير وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: شخص دخل بيارة ومن غير إذن صاحبها أخذ بعض الثمار وأهدها لشخص آخر، هل يجوز للشخص المهدى إليه أن يأخذها؟
إذا كنت تعلم إن هذه مأخوذة من غير إذن صاحبها، يعني مأخوذة بالحرام، فلا يجوز لك أن تأخذها. فإن أعطاك إياها وأنت لا تعلم فلا حرج عليك، لأنك ما تعلم.
نعم. سؤاله الثالث عن المهر المؤجل إذا سمحت به الزوجة، يعني هل من حقها بعد ذلك أن تطالب به، أم يعني يسقط عن الزوج؟ ماذا في هذا الموضوع؟
إذا سامحت به بإرادتها المطلقة ومن غير ضغوط عليها، فلا أرى من ناحية شرعية أنه من حق الطالب به. لكن اللي بصير الآن أنه أغلب الناس بيعمل ضغوط على زوجته، سواء ضغوط مباشرة أو غير مباشرة، وفي هذه الحالة يعني كل ما يؤخذ بسيف الحياة يعد حراما. فنعم، يجوز لها أن تتراجع عن هذا الأمر إذا كان في أي ضغوط. وعلى كل حال هذا كله البحكي إفتاء، لكن يبقى حكم هذا القضاء. فما دام مكتوب في وثيقة عقد الزواج لا يعتبر إلا إذا تم هذا بوثيقة، إن استلمت أو سامحت، ولا يعتد به في المحاكم. وأنا مع هذا الأمر حتى لا يتجرأ الأزواج على الضغط على زوجاتهم بطريقة كزي ما قلت مباشرة أو غير مباشرة ليسامحنهم بمهورهن المؤجلة. وكل زوج أنا هيك تقديري عنده شهامة وعنده كرامة لا يقبل إن تسامح زوجته بمهرها المؤجل، بل الواجب عليه إنه إما أن يعطيها إياه إذا الله سبحانه وتعالى فاتح عليه ومعطيه، أو كما هو معروف عندنا عرفا إنه مربوط بأحد الأجلين بالطلاق أو بالوفاة.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخت المستمعة من داخل الخط الأخضر، تسأل عن معجون أسنان إذا ثبت أن فيه كحول، هل يجوز استخدامه واستعماله؟
لا يجوز استعمال معجون الأسنان إذا ثبت أن فيه كحولا، ما لم يثبت العلم إنه هذا الكحول استحالت. شو معنى استحالت؟ يعني تحولت لمركب آخر غير مسكر، لأن الكحول يعني ضمن المواد المسكرة فلا يجوز استعمالها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك للأخ المستمع من رام الله عن نعم زوجته التي أنجبت، يسأل عن الفترة التي يجوز له أن تكون معاشرة بينه وبين زوجته.
النفاس يعني لا حد لأقله، والراجح أن أكثره 40 يوما. فإذا انقطع دم النفاس بعد 10 أيام 20 30 فخلص المرأة تصبح طاهر وتغتسل وتصلي وتصوم إذا كانت في رمضان، أو إذا أرادت أن تصوم نافلة، ويقربها زوجها فما في أي مشكلة. فإذا استمر فيعد إلى الأربعين، وما زاد عن الأربعين يعتبر استحاضة. وفي الاستحاضة لا تأخذ أحكام لا الحيض ولا النفاس، فيمكن يعني قربان الزوجة وتتوضأ بحسب الراجح لكل فريضة، وتصلي بهذه الفريضة ما شاءت من النوافل ما لم ينتقض وضوءها بناقض من نواقض الوضوء.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأسئلة الإخوة الذين أرسلوا بأسئلتهم ورسائلهم على صفحنا على الفيسبوك. الأخ موفق، بداية نقول له سؤالك لم يصل إلينا، تقول رجاء الرد على الأسئلة، وبالذات السؤال الأول لم يصل إلينا سؤالك، أرجو إرساله مرة أخرى. الأخ فايز أرسل إلينا بهذا السؤال، يقول ورد في القرآن الكريم كلمات الإصر العهد الميثاق، ما الفرق، هل من فروق أو أوجه شبه بين هذه الكلمات؟
لا، العهد والميثاق نفس المعنى، لكن الإصر ما فيه مشقة ويضع عنهم إصرهم، يعني ما فيه مشقة عليهم، هذا اللي أفهم من معناه. والعهد والميثاق هو يعني العهد هو كل ما كان بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أو بينك وبين أحد من عباده، يعني أي اتفاقية بينك وبين أحد من عباده يعتبر ميثاقا، وممكن تدخله في باب العهد، وإن كان كلمة العهد بمعناها الأخص أصبحت على اتفاق بين دولة الإسلام ودولة أخرى، أو بين أمة وأمة. فالإصر ملهاش علاقة فيما يعني يظهر لي بالموضوع هذا.
آخر للأخ، نعم، سؤال للأخ حماد يقول أرجو إفادتنا، هكذا السؤال غير واضح يبدو، إذا كان غسول الفم الذي يحتوي على الكحول حلال أم حرام؟
هي نفس المشكلة اللي قلناها يعني في المعجون، لا فرق. فإذا في مادة كحولية وبقيت على حالها لم تتحول إلى مادة أخرى فلا يجوز استعمال.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر، السؤال يقول ما دلالة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة بلفظ أقيموا؟
عارفش يعني هو شو اللي بيسأل. هذا فعل أمر، ودلالة الأمر تقتضي الوجوب، ما لم يصرفه عن الوجوب قرينة، وأجمعت الأمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية على أن الصلاة واجبة، بل هي من أوجب الواجبات، يعني من صيغ الأمر فعل الأمر، فأقيمه هي فعل أمر فتقتضي الوجوب.
نعم، ربما لها يعني ربما يقول ما معنى كلمة أقيمه بمعنى الإقامة، إقامة الصلاة، هل لها دلالة مثلا أوسع من يعني لربما شروط الصلاة أو خشوع الصلاة أو كذا؟
وما أظن، ما أظن من هنا يعني هذيك مأخوذة من أحاديث أخرى، مثلا الاطمئنان والخشوع من حديث المسيء صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولما قال له فإذا ركعت فتركع حتى تطمئن في ركوعك، وهكذا. أما ما يعني ما أفهم أنا منها إلا وجوب إقامة الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. والآن مستمعين الكرام نتواصل معكم لنأخذ اتصالاتكم وأسئلتكم. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل أخي.
بحكي معك من خليل.
أهلا بك، حياك الله
أخي. بسأل سيد المفتي، أنا راتبي بنزل على بنك ربوي، موظف حكومي، فبنزل على بنك ربوي، فالبنك كان يعني قام باقتسام حوالي 15 شيكل من الراتب على أن يعطي هذا المبلغ بعد وفاة الموظف بمبلغ أكبر، يعني حوالي 2000-3000 دينار، ما بعرف قديش المبلغ، فبدأ أشوف حكم الشارع في الموضوع.
إيه، تاني مرة إيه؟
الصورة مش كاملة.
نعم، مش واضح. نعم، مرة تانية السؤال أخي، أنت موظف حكومي وراتبك بنزل على البنك ربوي.
نعم بنزل على بنك.
عرض عليك البنك انه يعمل هيك ولا
هو البنك ما عرضش علي، قام بقطع مبلغ. فانا لما رجعت البنك قالوا لي انه احنا سوينا هيك، فبدنا ناخذ 15 شيكل كل شهر بعد وفاة الموظف يتم اعطاء اعطائه او اعطاء ذويه مبلغ حوالي 4,000 دينار 3,000 دينار ما بعرف بالضبط.
بحسب ما عرضت، بحسب ما عرضت المعامله فيها اشكال، اشكال من جهتين. من جهه انه المفروض بدهم يعملوا اي عمل لازم باتفاق ارادتين، والامر الاخر انه كانه هذا التكييف الشرعي قرض بجر نفع فيعد ربا. يعني بقول مش يعني مش مطلق.
هم
يعني
عرضوا عليه فيما بعد ان اذا انت بدك تستكمل او نقدر نعطيك المبالغ اللي تم اقتطاعها. يعني عرضوا علي استكمال
يعني انا خاصه اذا العلاقه بينك وبين البنك الربوي لا افضل انك يعني مش لا افضل ارى انك ما تمشي في هالموضوع.
بارك الله فيك،
حياك الله أخي الكريم. إذا هذا كان جواب السؤال. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ايه الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. ما تحمل
أخي الشيخ، الله يرضى عليك، مواطن من نابلس.
حياك الله. تفضل.
الله يرضى عليك. سيدنا بدي أسأل، في لي صاحب أخذ 3,000 دينار من شخص دين لست شهور أو لسبع شهور. هنا بعد الست سبع شهور صار بده كيف يعني هذا الزلمه بيشغلهم في البنك، يعني هو اعطاه اياهم بدون مقابل للست سبع شهور، قال له بدهم يتاخروا لبعد السبع شهور عندك بدك تصير تعطيني عليهم زي ما بعطيني البنك، هل يجوز هذا الحكي؟
لا يجوز باي حال من الاحوال، هذا هو عينه.
طب شيخ شو يعمل؟
بده يقول له هات المصاري. افرض انه هذا
معوش سيدي الشيخ مصاري.
طب انا بكمل. افرض انه معوش، فربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب عليه أن ينتظره إلى أن يتيسر أمره. واحد بد ممكن تسألني السؤال بعد، قولي شو استفاد؟ من ناحية دنيوية يعني ماله ما تنماش، لكن استفاد أنه فرج عن مسلم كربة فيفرج الله عنه بها كربة كرب يوم القيامة، بل ويستفيد من ناحية دنيوية في أمور أخرى، أنه ما دام هو عمل عمل لله فأنا أقطع بأن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه بلاء أكثر من الربح اللي بدي يجي من هذا المال. بأي حال من الأحوال لا يجوز يأخذ ولا شيكل واحد زيادة يقول له لأنه أنا عادتي بشغل مالي أو بتاجر أو ما إلى ذلك.
نعم ماشي، إن شاء الله تكون الصورة واضحة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بدي أسألك الشيخ، إذا في مجال واحد مسيحي يصلي المسجد صلاة، طبعا يصلي صلاة مسيحية صليها في مسجد الإسلام أو العرب،
رجل مسيحي بده يصلي صلاتهم في
صلاته بالمسجد،
صلاته المسيحية يصلي في مسجد.
أيوة. السؤال الثاني، إذا أنا بدي أسهل على الشغل مع أذان الظهر أو تأخر تأخرت علي مثلا وأذان الظهر أنا بعمل في البيت وطلعت وصلت مكان الشغل، هذا مسموح اجمع في هاي الحالة؟
يعني انت بدك تسافر، نويت السفر وانت لسه؟
انا بدي اسافر او اسهر على شغلي،
لكن اذن الظهر وانت في البيت.
يعني اذا اذن مثلا 11:47 دقيقة انا بطلع 11:40 دقيقة لازم اطلع، يعني مرات بتأخر علي.
اي ساعة وصلت الشغل؟
بصل الشغل مثلا على الساعة 12:30 12:30 هيك.
متى بتصل الشغل؟
12:15 تقريبا 12:00.
طب شو المشكلة؟ بتصلي لما
هل مسموح بهاي الحالة اني اجمع لما اصل الشغل؟
انت مسافر؟
نعم
مسافر. انت اخي مسافر؟
انا مسافر، انا بدي اسافر بسافر مع الظهر لازم اسافر.
يا اخي انت بتقول بصل شغلي بعد ساعة، بعد نص ساعة من خروجي من البيت.
ايوه.
من وين لوين اخي؟ من اي منطقة لأي منطقة؟ عفوا
انا بالجليل، يعني انا مسافة 20 كيلو بس انا بس بشتغل شوفير يعني سائق باص يعني.
اذا انت بتسافر مسافة 20 كيلو؟
بسافر مسافة 20 كيلو من بيتي مكان الشغل. هناك بس من الباص اللي بتصلي وبرضه بسافر.
طب فيش مجال انك تصلي في العمل فترة العمل؟
في مجال.
طيب ليش تجمع؟
في مجال، في احيان في مجال.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة الكريم. حياك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
سمعت بدي أسأل. هلا كانت أختي معاف كثير وحلا حطت إيدها على القرآن وحلفت إنه تضرب شخص كاف قدام الناس كلها يعني.
تضرب؟
تضرب شخص قدام الناس كاف على وجهه. فهي لا ترازعت ما بدأت تعمل هالشيء. شو كفارت هالموضوع؟
إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي. الله عافيك. نتوقف عند هذين السؤالين. فضلت الأستاذ دكتور. بالنسبة لرجل مسيح يريد أن يؤدي صلاته كما هو عندهم في المسيحية أن يؤديها في المسجد هل يجوز؟
لا يجوز بأي حال من الأحوال. ليش؟ لأن احنا قلنا احنا عندنا قناعة أنه حرفوا وبدلوا وليست هذه الصلاة التي أمرهم الله بها، وبناء على ذلك فلا يجوز أن نمكنه من أن يصلي في مسجدنا.
نعم. سؤاله الثاني بخصوص الجمع في مثل الحالة التي استمعنا إليها.
ما وضح للأمانة. نعم. يعني أنا بعطي كلام عام.
تفضل.
بقول إذا بدي يطلع من بيته قبل أذان الظهر 5 دقائق أو 10 دقائق لا يجوز أن يصلي بأي حال من الأحوال قبل دخول الوقت. الآن أول ما يصل الشغل بيصلي الظهر، ثم إذا دخل وقت العصر ما يصلي العصر إلى قبيل غروب الشمس بدقائق، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب إذا كان هو سائق ومجموع ما يمشي في سيارته كثيرا يعني، فعندها أنا أجيز له أن يجمع للحاجة، أجيز له أن يجمع للحاجة إذا وجد يعني في يوم من الأيام هيك ضاقت به الأمور أو ما إلى ذلك، أو عارف ظروفه مش راح تسمح له، ممكن يجمع يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، أو يصليهم في وقت العصر. أما في الوضع العادي فالواجب أن يصلي كل فريضة في وقتها.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخت المستمعة عن حلف اليمين أن تضرب يعني
وضعت يدها على المصحف.
نعم تراجعت بعد
الذي يحلف يمين لا فرق من حيث الحكم بين أن يضع يده على المصحف أو لا يضع يده. وضع يد على المصحف بسموه التغليظ في الحلف، يعني إذا واحد بدي يحلف واحد يقول له احلف بالله إنك ما عملت العمل الفلاني، الحلف بالله خطير، لكن عشان يخوفه بزيادة بقول له والله بدي هذا الكلام يكون بعد العصر، أو يقول له بدي تحط إيدك على المصحف، أو يقول له بدي في المسجد أو ما إلى ذلك. هذه صور من صور التغليظ بالنسبة لليمين. الحكم بيبقى نفس الاشي، هي حلفت يمينا انها تضرب فلان على وجهه امام الناس، وبعد ما حلفت شعرت انه عملها غلط، او شعرت انه بترتب عليه مفسدة، او بدها تتراجع عنه. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فهي بدها تتراجع لأنها رأى الامر الاخر خير. فأنا بشجعها إنه فعلا ما تقوم ما تبر بيمينها وتكفر عن اليمين. طيب أنا افرض حلف يمين والخير في فعله لكني لم أفعله لأي سبب من الأسباب، برضو علي كفارة أكفر عن يميني، والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط طعامنا أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، واللي ما بجد اللي يكون فقير وما عندوش يطعم 10 مساكين بدي يصوم 3 أيام.
نعم بارك الله فيكم. أختم بهذا السؤال فضل الأستاذ دكتور بخصوص يعني المناسبات التي تمر علينا، منها مناسبة ما يسمونه بعيد الأم، يعني التعامل أو خلينا نقول يعني مجارات هذه العادة التي دخلت إلينا، ماذا بالنسبة لهذا الموضوع من ناحية شرعية؟
أولا يعني أنا بدي أقوله لا أعلم ديانة ولا ملة أعطت الأم كرامة وأعطتها اهتماما واحتراما مثل دين الإسلام. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي قل له أمك، قل له ثم من يا رسول الله، قل له أمك؟ يقول له ثم من؟ يقول له ثم أبوك. فالحقيقة الأم يعني برها من أوجب الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. والذي جاء ليكتتب في الجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. هذا بس عشان أبين يعني كرامة الأم. في المجتمعات الغربية لما تفككت الأسر عندهم فأصبح الواحد يعني بده يشعر أمه بيوم على الأقل إنه يكرمها فيه. فأوجدوا يوم 21 من آذار وقالوا هذا عيدا للأم. إحنا عندنا في الإسلام لا يوجد عندنا أعياد إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وما بصير إحنا يعني يعني نقول والله هذا عيد الأم حتى يعني نجاري غير المسلمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشد التحذير من تقليد الكفار واتباعهم لما قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فقال الحاضرين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن يعني فمن إذن هم اليهود والنصارى. فلا يجوز الاحتفال بعيد الأم لأنه تقليد لغير المسلمين. وإحنا ما عندنا كما قلت إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وبهذه المناسبة أهيب بكل مسلم، أهيب بجميع الإخوة المستمعين الكرام أن يتقوا الله في أبويهم وبالأخص في أمهاتهم. والله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شوف قال عندك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالله الله في بر الوالدين وفي رعايتهما وفي إكرامهما. فإن هذا من إن شاء الله الأعمال التي تدخل الجنة وترفع قدر الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاك الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة
بها في أنا. وكانت معتيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا. وكانت معتيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد. شمائله الطيبات هياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.